أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن المصنف لخص ما أوضح به بعض تلامذة كاشف الغطاء كلام أستاذه، وطبعا الكلام كله بناء على الاحتمال الثاني في كلام كاشف الغطاء. الأول كان أن التأثير لفعل الصبي حصول الإباحة أو الملك من هذه المعاطاة على الاحتمالين في كلامه يستند إلى عمل الصبي، هذا استبعدناه، قلنا هو المخالف المشهور المعروف من أن عمل الصبي لا تأثير له، ليس بصحيح، بيعه ليس بصحيح، معاملته باطلة. احتمال الثاني أن التأثير لرضا الولي مع رضا الطرف الآخر، وعمل الصبي مقترن بقرينة كاشفة عن رضا الولي، فيستند التأثير بالفعل إلى هذين الرضائين. هذا قلنا يحتاج إلى إيضاح، أوضحناه من كلام تلميذه بعد توضيحه من كلام التلميذ لخصه المصنف. أذكرك بالتلخيص لأن تلخيص المصنف بعد إيراده كلام التلميذ بطوله كأنه لغرض أن يجمل محل الإشكال الآتي منه، لأنه بعد قليل سنأخذ في ذكر اعتراضات المصنف، فكأن التلخيص هو محل هذه الاعتراضات، يجمل التلخيص بمقدار يجمع جميع النقاط التي ستكون محل اعتراض. مثلا على كل حال، سواء كان هكذا أو هو تلخيص بغض النظر عن هذه الجهة، خلاصته أن المدار في تحقق الإباحة ليست على التعاطي الفعلي أي العملي، لا من طرفين عطاء وعطاء، وطبعا كل عطاء من طرف له قبض وأخذ من آخر، ولا من طرف واحد قائم ومنزل منزلة الطرفين، مثل أن يعطي واحد ويكون هو القابض أيضا فيكون أصيلا ووكيلا، أو هو يعطي مالا ويأخذه ويعطي الآخر، يبادل بين مالين مثلا إذا كانا مالين، أو على احتمال آخر في العبارة المقصود من منزل منزلة شخصين ليس أن يكون واحد قائما مقام اثنين، يعني وكيلا عن غيره وأصيلا عن نفسه، حتى نصور مبادلة بين مالين ليكون بمنزل دفعين، أو دفعا لمال واحد مع قبضه ليكون من تلك المعاطاة الأخرى، ونفرض جميع هذه الصور. لا يمكن من الأصل أن يكون مقصود من الشخص الواحد منزل منزلة شخصين هو الواحد الذي يدفع والآخر الذي يقبض، وإن كان احتمالا بحسب الظاهر أبعد عن ظاهر العبارة، الواحد منزل منزلة الشخص، ما أنه مفروض على هذا الاحتمال أن الآخر يقبض ويكون مال أحدهما واصلا إلى الآخر، وهذا الذي ماله واصل إلى ذاك هو يقبض مال ذاك وذاك يدفع إليه، فيكون دفع ذاك إيجابا وقبض هذا قبولا، يعني للقابض أيضا دخالة، وليس الواحد قائما حينئذ مقام الشخصين. فكأن المقصود بالقائم مقام الشخصين هو الذي يتولى الطرفين. وفإن كنا نقول في المعاطاة لابد من دفعين على مقتضى الاشتقاق، معاطاة أي تعاطي من الطرفين، فهو يدفع بهذه اليد ويقبض، ثم يدفع بتلك ويقبض، يدفع المالين. وإن كنا يكفي الدفع الواحد له عليه في ذمته كذا، فيبيع عنه لنفسه مالا بما في الذمة، فيدفع فقط مالا واحدا وذاك الآخر واصل مثلا، ويكون من جهة دفعا وإجابة، ومن جهة أخرى قبضا وقبولا. واضح كيف؟ على كل، ليست العبرة بالفعل سواء كانت دفع من الطرفين أو من طرف واحد، منزل منزل شخصين أو لا، هو دافع والآخر قابض، وكل منهما عن نفسه، دفعه إيجاب وقبض الآخر قبول. على كل حال ليس العبرة بشيء من الفعل، العبرة حصرا برضا الطرفين والمدار على تحقق هذا الرضا بتصرف كل منهما في مال الآخر. ذاك اليوم سألني بعضكم أن هذه معاطاة مختلفة عن تلك المعاطاة، أن هناك قصد التمليك وهنا المطلوب والمعيار على الرضا بالتصرف. هناك أيضا كنا نعبر أحيانا بالرضا بالتصرف، والمقصود به الرضا بالتصرف الحاصل في ضمن قصد التمليك. فإن المعاطاة التي هي محل النزاع كما قال مصنف هناك هي المقصود بها التمليك إن كنت تذكر، لكن هذه إذا صححناها بيعا تؤثر ما قصد منها وهو الملك، أو صححناها معاوضة فكذلك. أفرض ليست بيعا لكنها معاوضة خاصة غير البيع، لأن البيع مثلا له شروط معينة، هذه ليست فيها تلك الشروط كالصيغة، فهذه معاوضة لكن ليست بيعا، إلا أن معاوضة تمليكية مقصود بها التمليك، فتؤثر التمليك إذا صححناه. ويمكن أن نحكم بعدم تأثير التمليك مع أنه هو المقصود، وكان فيها إشكال أنه ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، وهذا يعني جلسنا فيه ما أدري كم يوم نبين دفع هذا الإشكال من كلام المحقق الثاني ومن كلام المصنف وإلى آخره. ف على المشهور أنها هي المقصود بها التمليك تفيد الإباحة. واضح؟ فالرضا بالتصرف الذي يؤثر إباحة موجود حينئذ في ضمن قصد التمليك، لا أن هنا معاطاة قصد فيها من الأول الإباحة ومجرد الرضا بالتصرف، ليس هكذا. وحتى لو دخلت هذه في محل النزاع مع تلك التي قصد بها التمليك، فيكون الجامع تحقق الرضا بالتصرف أعم من أن يكون مجرد رضا بالتصرف أو لازما لقصد التمليك. واضح؟ فهذه هي تلك لا غيرها. إذن العبرة بهذا الرضا بتصرف كل منهما في مال الآخر مع تحقق وصول المالين بأي نحو من أنحاء الوصول. قلنا ولو مثل أن تطير الريح ثوبك إلى داري ويكون لي عندك مال، بعنوان الأمانة مال شخصي عين معينة دراهم خاصة، أو بعنوان الدين في ذمتك من قرض من بيع نسيئة من ضمان تالف وأمثال ذلك. فإذا كان المالان واصلين، هذا بمقتضى كونه في الذمة أو أمانة عندك، وهذا بمقتضى إطارة الريح إياه إلى داري، وتراضينا بالتصرف، كفى، فقط نحتاج إلى قرينة نجعلها على هذا التراضي حتى أعرف أنا وتعرف أنت أننا متراضيان. والقرينة مثل أن أرسل الصبي أقول عجل إلى الجار قل له إن أبي يقول لك أنا راض أن تتصرف في الدراهم الخمسة التي عندك إذا كنت أنت راضيا أن يتصرف في ماذا؟ في الثوب الذي أطار إليه. شو يعني؟ لعل الشبهة نشأت من هنا، عندما كنت إذا بينت هذا قلت أنا راض بالتصرف، قل له أنا راض، مقصود قل له إن أبي يريد الثوب مقابل الدراهم، فالرضا بالتصرف ضمن هذا، يريده تمليكا، واضح؟ الآخر يرد الصبي يقول له أركض برجلك إلى أبيك فقل إن جارنا أيضا قابل بالدراهم مقابل الثوب، يعني وراد بالتصرف في الثوب مقابل الدراهم، واضح؟ أو يكتب الورقة يلقيها من فوق الحائط بحجر صغير حتى لا تقع على رأسه وتسبب له ضررا، فيكتب ذلك في الورقة أنه راض أيضا ويرده، وهكذا. إذا تم مثل هذا تتحقق حينئذ المعاطاة كما تتحقق بالفعل بدفع الثوب ودفع الدراهم من الطرف الآخر من الطرفين، أو إذا كانت دراهم عندك كما في الفرض فبدفع الثوب من قبل من عنده الدراهم والاكتفاء بكون الدراهم عنده عليكم السلام في مقابل ذلك، إذا اكتفينا بالفعل الواحد. يقول وهذا حينئذ منهم هو نظير الاكتفاء بوصول الهدية إلى المهدي بإيصال الطفل وعلى يد الطفل، فإن ذلك يكشف كشفا ظنيا عن رضا أبي الطفل، عندما يجيء طفل يحمل هدية يقول أبي أرسل إليك بهذه يهديك إياها، هذا كاشف كشف ظني عن أن الأب أرسله، وعادة الطفل لا يتصدى من عنده لمثل ذلك ويعرض نفسه مثلا لضرر وأذى التأديب والتأنيب من قبل أبيه، يظن الناس عادة في مثل ذلك أن الأب وراءه وهو أرسله بهذه هدية، فإذا يكشف ذلك عن رضا الأب بالتصرف بل عن رضاه بالتملك، لأن المقصود في الهدية هو التمليك وليس مجرد التصرف، وهم يحكمون بالصحة على وجه التمليك لا على وجه مجرد حل التصرف، يعني ليس الهدية مثل الإباحة مثل المعاطاة بناء على القول بالإباحة، يقصد بها التمليك لكن يحكمون على المشهور بترتب الإباحة، لا، هذا الفرد يحكمون فيه على ما قصد منه وهو الملك، واضح؟ فإذا مجيء الصبي إلى باب الدار بها يكشف كشفا ظنيا عن أن الأب أجاز ورضي للمهدى إليه أن يتصرف بل أن يتملك، وإذا انكشف له هذا المعنى وأحرز رضا الطرف الآخر رضي هو وقصد التملك وحصل المطلوب. إذا عرفت هذا التلخيص نأخذ هنا في بيان ما يريد المصنف على كلام كاشف الغطاء طبعا ومرة أخرى بناء على الاحتمال الثاني، وهي أن العبرة بالرضاءين من الولي مع البالغ الآخر المشتري، ولا أثر لتصرف الصبي، وإنما هو مجرد آلة، كيف هو آلة في الهدية في وصولها، هناك أيضا مجرد آلة في وصول مال الولي إلى البالغ الآخر ووصول مال البالغ الآخر إلى الولي، الصبي واسطة يأخذ مال الولي فيدفع إلى ذاك ويتسلم من ذاك ما له يأتي به إلى الولي، وواسطة وآلة لا غير، بناء على هذا الاحتمال. فهنا عدة إشكالات، أولها هذا. ولكي يتضح نقدم مقدمة صغيرة مصنف يشير إليها، وهي أنه تقدم في بحث المعاطات من المصنف أنه لا عبرة بمجرد الرضا، وذلك لأنه يعتبر الإنشاء. إذن لا عبرة بمجرد الرضا ولو مع وصول المالين، ولا أقل من الشك في أنه يكفي مثل ذلك أو لا، لا نحرز كفاية مثل ذلك. والمتيقن التأثير مع وجود الإنشاء، يعتبر الإنشاء. والإنشاء في البيع اللفظي يحصل بالألفاظ، يقول له بعتك بقصد تحقيق وإيجاد معنى البيع إيجادا إنشائيا اعتباريا، يقول آخر قبلت بقصد تحقيق معنى قبول البيع والتملك عن التمليك الذي أوجبه البائع، أيضا إيجادا إنشائيا اعتباريا، فيتحقق إنشاء المعاملة وإيجاد معناها إيجادا إنشائيا اعتباريا مع اجتماع بقية الشرائط يؤثر. هذا في البيع اللفظي. في المعاطات يحصل الإنشاء بالفعل، مثل أن يدفع أحدهما ماله للآخر، يعطيه الكتاب بقصد تحقيق وإيجاد معنى بيعه، فإن الأفعال لها أيضا نوع حكاية، مثل الكلام، الألفاظ لها دلالات والأفعال أيضا لها نوع دلالات. يمكن إيجاد هذا المعنى الإنشائي بالفعل، لابد أن يكون طبعا هناك قرينة على أنه ليس يدفعه إلي بعنوان العارية أو بعنوان أمانة أو أمثال ذلك، وإنما يدفعه بعنوان إيجاد البيع وبقصد إنشاء التمليك، هذا مفروض. إذن في المعاطات يحصل الإنشاء بالفعل، كان يدفع أحدهما ماله إلى الآخر ويدفع الآخر ماله إلى الأول، كل يقصد بذلك إنشاء المعاملة، هذا يدفع الكتاب قاصدا إنشاء البيع عليه، ذاك يدفع الدرهم قاصدا إنشاء قبول البيع على الكتاب بالدرهم، أو بناء على كفاية الدفع من طرف واحد والقبض من الآخر، يدفع أحدهما الكتاب بقصد إنشاء البيع وإيجابه مع كوني الآخر له عليه وفي ذمته درهم، والدرهم الذي في الذمة مثلا مجعول ثمنه، فيقبض الآخر الكتاب، لا أنه يدفع الدرهم كما في المثال الأول، يقبض الكتاب بقصد إنشاء القبول لذلك الإيجاب، فيكون الإيجاب والقبول بفعل واحد وهو دفع الكتاب. من جهة فعل الدافع نسميه دفعا وإيجابا، ومن جهة فعل الآخذ نسميه أخذا وقبضا وقبولا، واضح؟ إذن الإنشاء يتحقق بالفعل، سواء بالفعلين أو بهذا الفعل الواحد الذي هو ذو جهتين، دفع وأخذ، إقباض وقبض، فلهذا اللحاظ يكون إيجابا وقبولان. هذا إذا تبين لك، نقول في محل الكلام محل الكلام يعني ما فرض في كلام كاشف الغطاء، مثل أن يبيع الصبي للمشتري يجلس في دكان أبيه فيعطيه مال أبيه ويأخذ منه مال تقولون على التوجيه المتقدم. حصل التراضي من المشتري البالغ ومن الولي للصبي، كشفت رضا الولي من قرينة جلوس الصبي مثلا في مجلس أبيه في الدكان، حصل التراضي ووصل المالان كل مال إلى الطرف الآخر، تقولون يكفي؟ نقول قد ظهر مما قدمنا الإشكال فيه، فإنه لم يحصل هنا ما هو معتبر من الإنشاء. أين حصل الإنشاء؟ الصبي اللي باشر الدفع لا عبرة بإنشائه وليس الأثر له، والولي اللي دفع للصبي لا معنى لأن يكون أنشأ للصبي، يعني قبل للصبي، لأن هذا معناه أن يكون الصبي أوجب، وقلنا لا عبرة بإيجاب الصبي، فبالتالي لا عبرة بقبول المشتري لإيجاب الصبي. وأما البالغان فأحدهما لم يرى الآخر ولم يعامله ولم ينشئ له، فلا إنشاء حصل هنا. قد تقول هنا إنشاء حصل، وذلك أن الولي البالغ لما دفع المال إلى الصبي فهو بدفعه للصبي ينشئ البيع، والمشتري الآخر بقبضه من الصبي ينشئ قبول ذلك البيع، فالولي منشئ والمشتري قابل لما أنشأ الولي، والصبي مجرد واسطة. قلنا طبعا هذا يجعله نظير إهداء الهدية، فهنا مقيس ومقيس عليه، ما نحن فيه كإهداء الهدية. كيف في إهداء الهدية؟ تقولون إن الأب لما دفع الهدية إلى الصبي فقد أنشأ الهدية عليها، ولما وصل الصبي إلى الباب ورآه المهدى إليه وكشف من ذلك أن الأب، يعني كشف من مجيء الصبي وقوله إن أبي يهديك سلامة ويهديك هذه الهدية مثلا، كشف المهدى إليه أن الأب قد أنشأ الهدية، أنشأ إيجابها، فقبض من الصبي وكان قبضه قبولا بها، ها، فتمت الهدية والولد مجرد واسطة في الإيصال. كيف تقولون هكذا هناك فأثرت أثره وهو الملك؟ فلنقل هنا بمثله، لما دفع الولي المال إلى الصبي أنشأ المعاطاة، ولما قبض المشتري البالغ من الصبي أنشأ قبولها وتمت، والصبي آلة لا غير. غايته أن المختار هنا على المشهور، أن المشهور هنا والمختار لكاشف الغطاء هو القول بالإباحة لا بالتمليك المقصود، كما هو الرأي المعروف والمشهور في المعاطاة. يقول مصنف هذا الدفع من الولي إلى الصبي لا يمكن أن يكون إنشاء، وذلك لأن الولي عندما يدفع إلى الصبي فلا ينشئ لمشتر بعينه، لا يكون في نظره مشتر خاص يباع إليه، فإن المفروض بحسب الأمثلة التي ضربناها وبحسب كلية المسألة أن الصبي يجلس في دكان الأب أو في السوق على بساط الأب على رؤوس الأشهاد، حيث في الدكان أو على البساط وجد أمتعة متعددة للأب يتاجر بها ويبيع ويشتري ويتكسب، والمفروض أن الذي يحضر إلى الدكان ليشتري أو إلى البساط كذلك أكثر من شخص، أشخاص متعددون كثيرون، بعضهم يشتري وبعضهم يماكس أو ينظر ثم ينصرف. وعندما يكون الأب بإجلاس الصبي هذا المجلس من قد أذن له في التصدي فإنما يأذن على وجه العموم، يقول اجلس هنا وبيع، قف عند هذا البساط وبيع، يعني لمن يجي إليك لا لفلان بخصوصي أو فلان. فالإنشاء الصحيح هو الإنشاء لشخص بعينه، أن تقول بعت فلانا بعتك، وفي المعاطاة أن تدفع إليه أو أن تدفع إلى الصبي بقصده. والحاصل هنا لم يكن إنشاء إلى شخص بعينه، كان إنشاء لو كان بقصد الإنشاء فهو إنشاء كلي عام. بعت، مثل واحد يقف هكذا في السوق يقول بعت كتابي هذا بدرهم، ما يعين مشتري، لمن يشتري؟ فيقفز واحد يقول قبلت، هذا ما يتم من بيعه، ما أوجبت لك حتى يكون قبولك مطابقا لإيجابه. وهذا من جملة اعتبار التطابق بين القبول والإيجاب، أن أنشئ لشخص فيقبل نفس الشخص فيتطابق الإجابة والقبول، كأنه قال بعتك فيقول هذا أنا الذي بعتني قبلت، لأن يقول بعت زيدا فيجيب عمرو قبلت، ولا أيضا أن يقول بعت من دون تحديد طرف فيجيب مصداق للمعنى الكلي للمباع إليه قبلت. هذا لا يكفي في التعيين وتحقيق هذا المعنى من التطابق. مثلا بناء على هذا ليس هنا إنشاء صحيح، حتى لو قصد الإنشاء لا يكون إنشاء صحيحا، لأن الإنشاء الصحيح يعتبر في تعيين المنشأ له ولم يعين هنا. هذا إشكال. ويمكن أن ينشأ أيضا إشكال آخر على نسق هذا، وهو أنه ما دمت تتحدث عن عدم تعيين الولي لمشتري بعينه فيمكن أيضا الحديث عن عدم تعيينه متاعا بعينه في الكثير من، ما دمت تتحدث عن دكان وبساط وأمثلة ذلك فأمتعة الولي متعددة، وإذا دفعها جميعا وسلمها للصبي فهو لا يدفع متاعا بعينه ولا ينشئ بيعا على شيء بعينه، وكما يعتبر تعيين المشتري والمنشأ لا يعتبر تعيين المبيع. ومن شروط البيع معلومية العوضين، أي هذه الأعواض التي بيدك الأمتعة والأموال هو المبيع، لا يتعين بمجرد الدفع إلى الصبي ونصبه في الدكان ونحو ذلك. نعم لو فرض أنه هذا ذكر الدكان والبساط من باب المثال، وإلا يمكن أن يجلس الصبي على باب البيت وبيده متاع واحد، لو فرض أن الذي بيد الصبي متاع واحد والمفروض بالأمارة أننا استكشفنا رضا الولي بمعنى أن الولي دفعه إليه وقال به، انتفى هذا الإشكال، فإن المبيع حينئذ معين. لكن يبقى الإشكال الأول وهو عدم تعيين المشتري، واضح؟ هذا في المقيس وهو محل الكلام معاطات، لا يصح الإنشاء إذ لم يعين المنشأ لا، بخلاف ما قصت عليه من مثال الهدية، فإنه في مثال الهدية الأب أولا يعين مالا، يقول خذ هذا الطعام، هذا الثوب، هذه القماشة، هذا الكتاب إلى فلان، قل له إن أبي يهديك إياه. فهو يعين المال، والمصنف طبعا ما تعرض بحسب الظاهر لإشكال تعيين العوض، لكن لأننا ذكرناه فنقول يعين المال فلا إشكال من هذه الجهة. وأيضا يعين الطرف، يقول اذهب إلى فلان ادفعه إليه، فيكون دفع الصبي المعدود آلة كدفع الولي، دفعا على الولي، إيصال الولي يدفع ويتوسل بالصبي في الوصول، والدفع حصل من قبل الولي بنقله من يدي إلى يد الصبي، لكن الدفع إلى ذاك يوسط الولي بالدفع إلى الصبي صبية في حصوله، لأن الصبي يوصله فيحصل، فيقبض ذاك بعدما استكشف أن ولي الصبي هو الذي دفع إليه، ويكون دفع الولي إلى الشخص إلى الصبي بنية وبقصد الشخص المعين إيجابا للهدية، ويكون قبض الآخر المهدى إليه بعد استكشافه دفع الولي ورضا الولي قبولا لهذه الهدية، فيتم الهدية الشرعية وتؤثر التمليك كما هو المقصود هناك. إذن هذا فرق ما بينهما. طبعا يمكن أن يتكلم في هذه المعاطاة المقيسة على التقديرين، على تقدير أن يقال بإفادتها الملك، وعلى تقدير أن يقال بإفادتها الإباحة. فأما على تقدير إفادتها الملك فما ذكرناه هو الصحيح، بمعنى أنه ليس هنا إنشاء صحيح حتى لو قصده، وإنما هنا لو قصد إنشاء لشخص غير معين ويعتبر في صحة الإنشاء تعيين المنشأ له، فبناء على الملك نقول لا تصح هذه لأنه لم يحصل إنشاء. كذلك بناء على الإباحة، طبعا بناء على الملك كنت أشرت في بعض الكلام، يمكن أن تقول المعاطاة بيع، يمكن أن تقول معاوضة ولو لم تكن بيعا لكن معاوضة، لكن تفيد الملك المقصود منها، لا فرق من هذه الجهة. على الملك يعتبر في هذه المعاوضة التي هي بيع أو غير البيع يعتبر الإنشاء وهو مفقود فلا يصح. وأما بناء على إفادة المعاطاة للإباحة فيمكن أيضا أن نلتزم باعتبار ذلك، وأن نقول لابد في تحقق أثر الإباحة لهذا المال لخصوص هذا الشخص بعينه، لابد من قصد الإنشاء له وتعيينه كموجب له، فإذا قبله تحققت الإباحة في حقه، وهذا مفقود في المقام فلا تصح. لكن يمكن من جهة أخرى أن يقال إن أمر الإباحة أسهل، ألا يصح مثلا أن يقول قائل أنا أبحت مالي لمن يحتاج أن يتصرف فيه فليتصرف، فيجي واحد يقول أنا أتصرف فيه مثلا، أبحت دابتي للركوب ويجي يركبها، والدابة مثلا ما تحمل راكبين يركب وانتهى، بعد لا يستطيع أحد آخر الآن أن يستبيحها، يستبيحها بعد نزول هذا فعلا هذا السباحة مع أنه لم يكن معينا، يمكن في الإباحة تصحيح مثل ذلك. فبناء عليه لا يكون إشكال من هذه الجهة، من جهة تعيين المشتري في الإباحة، تعيين المباح له في الإباحة. قل لا، الإباحة في نفسها تتحمل أن لا يكون المباح له معينا، فلا نحتاج إلى إنشاء على معين، لكن يبقى إشكال من جهة أخرى وهو ما قلناه سابقا في بحث المعاطاة، من أن المعاطاة التي هي محل النزاع أنها تفيد الملك، أو على القول الآخر تفيد الإباحة، هي المعاطاة الواجدة لجميع شرائط البيع ما عدا اللفظ. فهذه لو صحت نجعلها بيعا ونقول هي كالبيع اللفظي، والبيع لا فرق فيه بين اللفظ وبين الفعل. ولو قلنا لا تصح يعني بيعا، حكمنا بأنها نوع مرادات يؤثر الإباحة هذه. وإذا اعتبرنا ذلك في التي محل النزاع، إذن لابد من أن تكون واجدة لكل شروط البيع، ومنه تعيين المنشأ لا الموجب لا. فمن هذا الباب نعود على هذا الشرط ونقول يعتبر هنا. إذن كما قلت الإباحة المجردة يمكن فيها عدم التعيين. وقد يقول قائل هذه المعاطاة على القول بأن المعاطاة تفيد الإباحة هي مثل الإباحة المجردة، هي مجرد مرادات وليست بيعا تفيد خصوص الإباحة، فليكن تعيين الطرف الآخر غير معتبر، وليكتفى هنا بدفع الولي إلى الصبي من غير تعيين على وجه عام في تحقق الإنشاء بهذا الدفع للكل، ثم يقبل الآخر فيقع الإباحة له. نقول هذا كان ممكنا لولا أن اعتبرنا في المعاطاة التي تؤثر الإباحة على المشهور أن تكون واجد لجميع شروط البيع. شيء واحد واجد لجميع شروط البيع عدا اللفظ هو الذي فيه النزاع، هل هو بيع أيضا كاللفظي ويؤثر الملك أو لا فيؤثر الإباحة على المشهور؟ وفيه قول ثالث أيضا ذكرناه هناك، وهو أنه بيع فاسد لا يؤثر لا ملكا ولا إباحة. واضح؟ فمن هذه الجهة يعتبر شرط التعيين. على كل حال لابد من شرط التعيين هنا. هذا بالنسبة إلى الإشكال الأول. ثم إنه قد يسأل عن الفرق بين ما نحن فيه من معاملة الصبي القائم مقام وليه الجالس مجلس أبيه ويبيع أمواله، فمنع المصنف هنا من الصحة لعدم الإنشاء، والحال أن الإنشاء معتبر والمعاطاة تأثيرها متوقف عليه. فهذا النوع من المعاطاة في محل الكلام لما خلا من الإنشاء قلنا فاسد. نسألك عن الفرق بين هذا وبين مثل دخول الحمام ووضع المال في الكوز واستخدام الماء، أو شرب الماء من السقاء بوضع المال في المحل والاستفادة من الماء، مع كون الحمام والسقاء غير موجودين ولا تعرفهما ربما، ولم ينشأ من قبل دافع المال الداخل للحمام أو الشارب من السقاء معاملة إيجاب لم يحصل منه إنشاء، ولو قصد وحصل إنشاء فلم يحصل إنشاء صحيح، لأن الحمام مثلا على الأقل إذا فرضنا أن هذا أنشأ ويعرف الحمام ويعرف السقاء وبدفعه المال أنشأ فلنسميه قبولا، ها فلنسميه قبولا وبناء على تقدم القبول، أو أنشأ إيجابا بصورة القبول اشتريت، يجوز تقديمه هكذا مثلا اشتريت هذاك يقول له شريت مثلا، أو مثلا ما نحو ذلك من الألفاظ. قدمنا ذلك في بحث الألفاظ الإجابة والقبول، وهل يجوز التقديم أو لا يجوز، بأي ألفاظ يجوز وبأي ألفاظ لا يجوز. فهذا منزل اشتريت أو استأجرت الحمام لكذا، أو اشتريت شربة الماء بكذا، يعرف الحمام يعرف السقاء فينشئ لهما ويكون معينا. لكن الحمام الذي وضع الكوز هنا وفتح الباب وسخن الماء لم ينشئ بذلك لأحد بعينه، كل من دخل فليضع المال وليستحم ويرجع إلى بيته. كذلك السقاء بوضعه السقاء هنا وجعل شيء لوضع المال لم ينشئ قبول ما ينشئه الشارب لشارب بعينه، وإنما بهذا الوضع أنشأ على العموم ومن غير تعيين، فهناك لا إنشاء أيضا، وإن كان من إنشاء فليس لشخص بعيني وليس إنشاء صحيحا. ومع ذلك تقولون في تلك الموارد بالصحة، فما فرق ما نحن فيه عن تلك الموارد حتى حكمتم هناك بالصحة مع أنه لا إنشاء، وحكمتم هنا في بيع الصبي بعدم الصحة بعلة لا إنشاء؟ إذا كان العلة عدم الإنشاء ألا ينبغي أن تنسحب على تلك الموارد ويحكم لأجلها بعدم الصحة؟ هذا السؤال عليه جوابان. الأول أنه يمكن أن نلتزم هناك أيضا بعدم الصحة. من قال إن الصحة هناك أمر محسوم مجزوم به؟ على كل حال يمكن أن نلتزم هناك بعدم الصحة ونقول يعتبر الإنشاء في المعاطات كلها ما نحن فيه، ومثل دخول الحمام وشرب الماء من السقاء وأمثال ذلك. ولما لم يكن هنا إنشاء ولا كان هناك إنشاء، على الأقل لم يكن إنشاء صحيح معين الطرف، نحكم بالبطلان هناك كما نحكم به هنا. هذا أولا. ثانيا، لو غضضنا النظر عن ذلك واكتفينا بالوصول، وصول المالين مع التراضي، ولم نعتبر إنشاء، مع ذلك يمكن أن نحكم بالصحة في خصوص تلك الأمثلة، الحمام وماء السقاء، ولا نحكم بالصحة في محل كلامنا بيع الصبي الذي يتوسط بين الولي والبالغ الآخر. لماذا؟ لأننا يمكن أن ندعي جريان السيرة كما ألمح المصنف إليه في بحث المعاطات في أمثال هذه الأمور اليسيرة، أن تدفع وتأخذ البقلة، تدفع وتشرب الماء، تدفع وتدخل الحمام وأمثال ذلك. السيرة جارية في هذه الأمور اليسيرة، كيف يدعي البعض على صحة معاملة الصبي كصاحب الرياض؟ انسى هذا، السيرة جارية على صحة المعاطات، فصحة المعاطات هناك، والفرض هناك من البالغين ترى، لكن الإشكال كان أنه لا إنشاء، فكيف صححتم؟ صحت هناك بين البالغين من غير إنشاء لقيام السيرة. لكن موضوع السيرة هذه هي هذه المحقرات اليسيرة من الأموال، فصحت في أمثال هذه الموارد، بخلاف مثل ما نحن فيه فإن محل الكلام فيها أعم من المحقرات، وعبارة كاشف الغطاء تدل على ذلك، لأنه قال خصوصا المحقرات. وما معنى خصوصا المحقرات؟ معناه أن الحكم بالصحة وتأثير الإباحة التي ذكرها أولا، بل الملك الذي احتمله أخيرا، هو عام في كل الأموال، وهو أوضح وآكد في خصوص المحقرات. كلمة خصوصا تدل على ثبوت الحكم في غير محل التخصيص، وإن كان أوضح في محل التخصيص. فكلامه في الأعم، ونحن لا نستطيع أن نصحح في بيع الصبي بدعوى أن الولي راض، استكشفنا ذلك، والمشتري راض أيضا، دفع المال للصبي والمالان وصلا، ويكفي الرضاءان، ولا نحتاج إلى إنشاء لما للسيرة. نقول لا ندعي ذلك، لا نستطيع، لأن هذا المورد الذي يتوسط فيه الصبي هو من حيثه أعم مما يكون من المحقرات ومن غيره، ولا نستطيع أن نسند الصحة إلى رضا الولي هنا على الإطلاق. نعم، إذا كان في الأمور اليسيرة يمكن حينئذ أن يقال بالصحة، ويكون الصبي مجرد آلة، والعبرة برضا الولي والاكتفاء به مع وصول المال، والصبي آلة وواسطة يوسط في التوصيل لا أكثر. فإذا اكتفينا بالرضا وصححنا مثل دخول الحمام وشرب ماء السقاء لكفاية الرضا وعدم اعتبار إنشاء مع وصول المالين، يمكن هنا أن نصحح توسيط الصبي، ويكون العبرة برضا الولي والكبير مع وصول المالين، ولا أثر للصبي إلا أنه مجرد واسط في الإيصال. وإذا ما صححنا ذلك فلا يكتفى هنا أيضا، ولا ينفع توسيط الصبي في تصحيح مثل ذلك. هذا نقرأ هذا المقدار. قال: وفيه، قرأنا وحاصله، ها، وفيه أن ذلك حسن، لكن هو في نفسه حسن، لكن حتى تقول بالصحة والتأثير يتوقف، إلا أنه موقوف أولا على ثبوت حكم المعاطات من دون إنشاء إباحة وتمليك. واضح؟ بس هذه العبارة من دون إنشاء إباحة وتمليك يمكن أن يكون المقصود بها من دون إنشاء إباحة التي هي في ضمن التمليك، يعني وتمليك اللي هو الشامل للإباحة، كما هو المفروض في محل نزاع من المعاطات. ويمكن أن يريد استيفاء كلا شقي الفرض المسألة، أن يقصد التمليك وأن يقصد الإباحة، وإن كان هناك هو رجح أن التي هي محل النزاع هي المقصود بها التمليك، وساق عبارات القوم الكثيرة مستشهدا بها على ذلك. لكن أفرض أنه غضضنا النظر عن ذلك، فيكون المعاطات على قسمين، مقصود بها التمليك مقصود بها الإباحة، تحتاج إلى إنشاء هذه الإباحة أو هذا التمليك، يمكن هذا يمكن ذاك، والاكتفاء فيها بمجرد الرضا، بناء على هذا تصح. أما حيث لا نقول بهذا فلا تصح، موقوف على هذا. كأنه بهذه العبارة يريد أن يقول، كأنه لعله يريد أن يشعرنا بأنه لم يبت أمر اعتبار الإنشاء فيما سبق، يعتبر أو لا، أو ليقول أنه قد يعتبر على العموم وقد يعتبر في الجملة ويخرج موارد أخرى مثل موارد الحمام والسقاء وكذا من الأمور اليسيرة بدعوى قيام السير. المهم أن التصحيح هنا موقوف على أن لا تعتبر الإنشاء، فهل لا يعتبر الإنشاء أو لا؟ الآن بالنتيجة تسمع، إذا اعتبرنا الإنشاء لا يصح، حتى لو قلنا بالصحة في مثل الحمام والسقاء لا يصح هنا. لما؟ لأن الكلام هنا أعم، وهناك إذا صححناه من باب السيرة وهي قائمة في خصوص الأمور اليسيرة لا الأعم. نعم بناء على صحتها هناك في الأمور اليسيرة بالسيرة يمكن حينئذ أن نقول إذن هنا أيضا تصح، ويكون العبرة برضا الوليين الكبيرين ووصول المال، والصبي مجرد آلة. أما إذا لم نصححها هناك ولم نكتفي بالوصول مع الرضا من دون إنشاء، ولم نعتبر هذه السيرة أو نفينا أصل السيرة، فهنا لا ينفع توسيط الصبي في شيء، لابد من إنشاء، والإنشاء غير حاصل إلا لغير معين ولا ينفع. هذه هي النتيجة. لذلك يقول ودعوى حصول إنشاء بدفع الولي المال إلى الصبي هذه مدفوعة بأنه إنشاء إباحة. شوف يقول إنشاء إباحة مع أن المقصود قد يكون التمليك إن لم يكن حصرا. شوف على تفسيري للعبارة المتقدمة إباحة وتمليك، قد يكون المقصود تمليك قد يكون مقصود إباحة. لماذا يقول إباحة؟ كأنه لا يريد الأعم من قصد الإباحة وقصد التمليك، يريد قصد التمليك وقصد الإباحة الذي في ضمن قصد التمليك، ولذا اقتصر على التعبير الإباحة إنشاء إباحة مع أنه أنشأ التمليك، لكنها وإن قصد بها التمليك هي إنشاء إباحة على المشهور وعلى مختار كاشف الغطاء الذي نحن نناقشه الآن، فإنه يختار أنه تؤثر الإباحة، فبالنتيجة هي إنشاء إباحة. ما دام تؤثر إباحة خلاص إنشاء إباحة، بأنه إنشاء إباحة لشخص غير معلوم ومثله غير معلوم الدخول في حكم المعاطاة مع العلم بخروجي عن موضوعها. المعاطاة موضوعا ما هي؟ الدفع، سأما من الطرفين أو على الأقل من طرف واحد، ويكون تسميته بالمعاطاة حينئذ اللي هي من المفاعلة تحتاج إلى طرفين، لا من جهة أن هناك دفعين من كل طرف دفعة، بل من جهة أنها مأخوذة من أصل مادة العطاء، وأحدهما يدفع والآخر يقبض فقط. هذا ذكره سابقا، واضح؟ لكن هذا موضوع المعاطاة ما يحصل بالفعل، هذا الموضوع له حكم المعاطاة بالشروط المعينة. أما ما خرج عن الفعل وكان مجرد تراضي ووصول مالين فهذا خارج عن موضوع المعاطاة. فإذا أردنا أن نقول يؤثر الإباحة مثلا كما هو المشهور، فلا بد من أن نكون ألحقناه بالمعاطاة حكما، وبهذا الخارج موضوعا ينبغي أن يخرج حكما، وإلحاقه بالحكم يحتاج إلى دليل. ما نحن فيه من المرادات من الطرفين مع الاقتصار على وصول المالين بعد كونه ليس من المعاطاة موضوعا لا دليل على إلحاقه حكما إذا لم يكن مع الإنشاء. ذلك يقول ومثله غير معلوم الدخول في حكم المعاطاة مع الفراغ وبعد الفراغ عن العلم بخروجه عن موضوعها. عالمون أنه ليس من المعاطاة موضوعا، لكن هل يلحقها حكما أو لا؟ هذا غير معلوم اللحوق حكما ما دام ليس فيه الإنشاء، واضح؟ وبه يفرق بين ما نحن فيه من بيع الصبي وبين مسألة إيصال الهدية بيد الطفل، فإنه يمكن في إيصال الهدية، دعوة كون دفعها من قبل الولي إلى الصبي للإيصال، هذا إباحة أو تمليكا، دعوة كوني إباحة أو تمليكا، سباحا أو تمليكا. ما أدري لماذا هذا الترديد، فإن المفروض في الهدية قصد التمليك والتصحيح على أساس أنها هدية يعني تملك. على كل، فإن يمكن فيه دعوة كوني دفعها إليه للإيصال، هذا الدفع هو إباحة، يكون إباحة أو تمليكا يعني إنشاء لأحدهما. كما ذكر أن إذن الصبي، إذن الولي الصبي في الإعارة إذن في انتفاع المستعير، هذا له نظير في الإعارة أيضا، صححها بعض. ماذا قال؟ العبرة برضا الولي، صحيح؟ وهذا مستكشف من دفع الصبي، والآخر يستعير فيرضى فيتحقق العاري، هذا توجيه، وهذا لا يحتاج إلى إنشاء. إذا اعتبرنا الإنشاء يمكن أن يقال الولي لما دفع العين المعارة إلى الصبي هو أنشأ العارية، فإن المال معين والشخص المقصود بالإعارة أيضا معين، لأن المفروض في العارية أن الولي لا يقول للصبي خذ أعر هذه من شئت من الناس، يقول خذ ادفع هذه لفلان، قل له إن أبي يعيرك إياه، أرسلها إليك، يعني أفرض ذاك كان طلبها منه عارية، فهو يقول له قل له أبي أرسلها إليك، يعني ذاك يعرف بعنوان العارية. فالولي أنشأ للشخص المقصود، وذاك لما جاء الصبي واستكشف رضا الولي وإنشاءه إياها بالدافع المفروض، أنشأ بالقبض قبول العارية فأبيح له الانتفاع بها. هناك هكذا يصحح في إيصال هدية هكذا، لكن في محل الكلام ليس كذلك، يبقى القياس أو الإشكال بالنقد بدخول الحمام وشرب ماء السقاء، تقولون هناك بالصحة مع عدم إنشاء، هنا أيضا لا إنشاء، لماذا صح هناك ولم يصح هنا؟ لماذا اكتفيتم هناك برضى البالغين ووصول الملين ولا تكتفون بذلك هنا؟ يقول وأما دخول الحمام يعني واستخدام الماء ودفع المال وشرب الماء من السقاء، طبعا وضع الأجرة في الأول في ماء الحمام، وضع القيمة في شرب الماء، فلو حكم بصحة ما، إذن علم الجواب الأول، يمكن أن لا نحكم بالصحة ونقول هنا أيضا يعتبر إنشاء، وليس الصحة في هذين وأمثالهما مقطوعا بها حتى تنقض بها نقضا جازما، بل يمكن أن نقال بعدم الصحة ويكون حاله حال ما نحن فيه. لكن لو حكم بصحة ما، وهذا هو الجناب الثاني، الجواب الثاني، يعني بناء نحكم الصحة بناء على ما ذكرنا من حصول المعاطات بمجرد المرادات الخالية عن الإنشاء، طبعا مع وصول المالين، لو صححنا هناك واكتفينا بذلك، إن حصرت صحة وساطة الصبي، مقدمات مطوية هنا العبارة لا تفي بالمطلب، لو صححناها هناك من هذا الباب فذلك بالسيرة، والسيرة قائمة في خصوص المحقرات، فلا يعم كل المسألة التي طرحها كاشف الغطاء أعم من المحقرات. لذلك يقول إن حصرت صحة وساطة الصبي فيما يكتفى فيه بمجرد وصول عوضين، يعني اليسير والمحقر من المال، دون ما لا يكتفى فيه، يعني نصححه في ماء الحمام، في ماء الحمام وفي ماء السقاء وأمثال ذلك، في أخذ في إلقاء المال في الكوز وأخذ البقلة من بساط الخضري ونحو ذلك في اليسير والمحقر بمقتضى السيرة. وإذا صح فيه هذا المقدار هناك عممناه لما كان الصبي فيه واسطة وآلة، لكن في خصوص ما كان واسطة وآلة في يسير المال ومحقره. لذلك قال صحت وساطة الصبي في اليسير الذي يكتفى فيه بمجرد وصول عوضين دون ما لا يكتفى فيه. والحاصل بناء على هذا يا أخي، قبض الصبي ودفعه كالعدم، يدفع للكبير يقبض منه لوليه كالعدم، لا تأثير له. العبرة إما بإنشاء الولي والبالغ وإما برضاهما، فإن اعتبرنا الإنشاء لم يصح هنا ولم ينفع وساطة الصبي، كما لا يصح في الحمام والماء ماء السقاء وغيره. وإن لم نعتبر الإنشاء صح هناك، وصح هنا ما نستكشفه من رضا الولي مع رضا الكبير في اليسير من المال، وكان الصبي مجرد آلة. على كل حال، إما لا ينفع قبضه ودفعه أصلا، وإما يكون مجرد آلة في الإيصال حيث ينفع مجرد رضا الكبيرين. والحاصل أن دفع الصبي وقبضه بحكم العدم، فكل ما يكتفى فيه بوصول كل من العوضين إلى صاحب الآخر بأي وجه اتفق فلا يضر مباشرة الصبي لمقدمات الوصول، يكون آلة في الإيصال. وبالمفهوم كل ما لا يكفي فيه ذلك لا ينفع توسط الصبي ولا يصححه. والحمد لله رب العالمين.